بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس أخذنا بعض المسائل في تسوية الصفوف. أخذنا وضع الرجلين أثناء تسوية الصف كيف يكون، ها؟ يستقبل بهم القبلة، لحديث أبي حميد الساعدي. لأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا عام في كل الصلاة، وإن كان الحديث في ماذا؟ في السجود. أحسن. أيضا ما تقدم معنا أي نعم، المسافة بين القدمين أثناء القيام كم تكون؟ أحسنت. لم يصح دليل في التحديد، ولكن يجعل موقف القدمين مقابل لماذا؟ للمنكبين، فلا يفرجهما كثيرا بحيث يحصل افتراق من جهة المناكب، ولا يلصقهما بحيث ربما يلجأ من بجانب إلى التضايق وإدخال قدمه إليه. واخذنا أيضا الصلاة بين السواري، ها؟ منهي في حق المأمومين وكان في المسجد سعة، وأدى الصلاة بين السواري إلى تقطيع الصفوف. ماذا خرج بالقيد الأول؟ قلت منهي في حق المأمومين، ماذا خرج؟ الإمام والمنفرد. فهل يكره لهم الصلاة بين السواري؟ لا. طيب، القيد الثاني إذا كان في المسجد ضيق، إذا كان في المسجد سعة، ماذا خرج به؟ ما إذا كان هنالك ضيق فتجوز الصلاة بين السواري؟ ما الدليل؟ الإجماع. نعم، أجمع العلماء على ذلك. القيد الثالث ألا يؤدي ذلك إلى تقطيع الصفوف، ماذا خرج به؟ ها؟ إذا صلوا بين ساريتين ولم يكتمل الصف حتى إيش ينقطع، فهذا جائز. ها، ما هو الدليل على كراهية الصلاة بين السواري؟ ها؟ حديث أنس ماذا قال؟ لا، كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث قرة بن إياس وفيه كنا ننهى عن الصلاة بين السواري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، هو حديث في سنده ضعف ولكن يشهد له حديث أنس. ما العلة في النهي عن الصلاة بين السواري؟ واحد من الأخير، من المتأخرين، ما العلة؟ أنت أجبت، ها أم جهل؟ ها؟ أنه يؤدي إلى تقطيع الصفوف، وذكرت هناك على الأخرى مثل قال بعضهم أنه موضع النعال، وقيل أنه مكان صلاة الجن، وهذا ليس بصحيح. الجن إنما يثبت من أماكن ما ثبت بالدليل. وين الدليل على أن أماكن بين السواري مكان صلاة الجن؟ نواصل نقرأ إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بذلك. مرت معنا مسألة المقاربة بين الصفوف، وأن المقاربة مأمور بها، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بين الإمام والمأمومين أو بين صفوف المأمومين بعضها من بعض. بقي لنا مسألة وهي اتصال الصفوف، هل يشترط لصحة الصلاة أن تشترط أو أن تتصل الصفوف؟ بمعنى أنه لا يكون بين الصفوف فراغ، ولا يبدأ في صف حتى يكتمل الصف الذي قبله إليه ويصل إليه، أو لو صلى مثلا الإمام في مقدمة المسجد ومعه صف وفي آخر المسجد صف وبينهم مسافة، هل تصح الصلاة؟ هذه المسألة لها صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذلك في المسجد، أن يكونوا في مسجد واحد، فلا يشترط اتصال الصفوف إجماعا. نقل الإجماع الإمام النووي في شرح المهذب، والمرداوي في الإنصاف، والشوكاني في نيل الأوطار، وغيرهم من العلماء الذين نقلوا الإجماع على أن الصفوف في المسجد الواحد لا يشترط أن تتصل، على سبيل المثال الآن نحن نصلي هنا وفي الدور الثاني يصلي ماذا؟ نساء، وربما يكون في المسجد هذا 5 صفوف 10 صفوف وفراغ في آخر المسجد، فلو صلى نساء في ذاك الموضع أو صلى رجال هل تصح صلاتهم؟ إجماعا، لأن المسجد واحد وهم في مسجد. فإذا كانوا في مسجد واحد فلا يشترط اتصال الصفوف. الحالة الثانية أن تكون الصفوف خارج المسجد، أن تكون الصفوف خارج المسجد، فهذا فيه قولان. القول الأول أنه لا يشترط اتصال الصفوف، قالوا وتكفي الرؤية وسماع التكبير، سماع الصوت، قالوا تكفي الرؤية إن كان المأموم يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، قالوا إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين فيكفي، مع سماع صوت الإمام. قالوا فإذا وجد هذان الأمران رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين وسماع صوت الإمام يكفي ذلك وتصح الصلاة. ولذا من القائلين بهذا القول من يجوز صلاة الإنسان في بيته إذا كان بيته قريبا من المسجد ولو لم تتصل الصفوف، ولو كان في المسجد سعة، قال لأنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان خارج المسجد وكان يراه ويسمع صوته. قالوا فإذا كان يراه ولو من شباك البيت يصلي خلفه. القول الثاني أنه يشترط اتصال الصفوف في هذه الحال إذا كانت الصفوف خارج المسجد، فإن صلى خارج المسجد والصفوف لم تتصل إليه فصلاته غير صحيحة، وإن رأى المأمومين وإن رأى الإمام وما زال في المكان سعة ولم تتصل الصفوف إلى بيته أو مكانه الذي هو فيه وقد رجح هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كلام مفيد في الشرح الممتع المجلد الرابع صفحة 297 وما بعدها في عدة صفحات نقرأ بعضه. ذكر القول الأول الذي هو قول صاحب المتن، قال إذن أي على كلام صاحب المتن إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان. قلنا ما هما الشرطان الذي ذكرهما أصحاب القول الأول؟ رؤية الإمام وسماع الصوت. قال الشرط الأول سماع التكبير، والشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أنه لابد أن يراهم في كل الصلاة أو في بعض الصلاة على المذهب مذهب الحنابلة أنه يكفي الرؤية، وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد وهو المذهب. هذا القول الأول مذهب الحنابلة أنه لا يشترط اتصال الصفوف، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم للإمام والمكان. وإلا لقلنا أي على القول الأول يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة ومأمومان آخران في مسجد بينه وبين المسجد في حجرة بينه وبين المسجد مسافة ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، ولا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد، فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، لا بد أن تتصل الصفوف حتى تصل إليه وإن كان خارج المسجد بعد ذلك، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. ثم نبه على أمر يقع، قال مثال ذلك يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة لأنه يكفي الرؤية وماذا؟ سماع التكبير. ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، فإن اتصلت الصفوف حتى وصلت إلى العمارة التي هو فيها يصح هذا؟ يصح. وهذا القول هو الصحيح، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يصح إذا لم تتصل الصفوف إليهم. وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع. على أي قول بنا هذا القول أنه يجوز الصلاة خلف المذياع؟ على الأول تكفي ماذا؟ مشاهدة اليوم في ماذا؟ شاشات أو لا؟ خلاص شاشة في البيت وصوت السليس موجود ويصلي في الحرم. قال وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. إلى أن قال لكن هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة والجمعة وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. على كل ما هو حاصل هذا في مسألة اتصال الصفوف في المسجد؟ ها، في المسجد الواحد لا يشترط اتصالها إجماعا، وإن حصل فارق بين الصف الأول والثاني، وإن كان هذا خلاف السنة مثلا إذا جعلوا فارقا وهم يستطيعون التقدم هذا خلاف السنة، ولكن لو صلوا مثلا في الدور الثاني أو صلوا في خارج المسجد كما سأل أمس أخ عن يمين هذا المسجد وبينه وبينه حاجز يصح الصلاة، وستأتي الصلاة في مكان بينه وبين الصفوف حائل. وأما إذا كان خارج المسجد فالصحيح أنه لا بد أن تتصل الصفوف إليه. للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا كلام أوضح من هذا وأسهل منه، فالصلاة الأمر إلى ثلاث حالات في مجموع فتاوى سئل عن ذلك فأجاب بكلام طويل ولخصه في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المأموم في المسجد فأتمامه بالإمام صحيح على كل حال، سواء رأى الإمام أم لم يره، رأى المأمومين أم لم يرهم لأن المكان واحد. هذه الحالة الأولى، إذا كان المأموم في المسجد فأتمامه بالإمام يصح بكل حال، سواء كان يرى الإمام أو بينه وبينه حائل، وسواء كان يرى المأمومين أو بينه وبينهم حائل. الحالة الثانية، إذا كان المأموم خارج المسجد وكان في المسجد سعة ما معنى كان في المسجد سعة؟ أن الصفوف ماذا؟ لم تتصل إليه بل ما زال في المسجد سعة. إذا كان المأموم خارج المسجد وكان في المسجد سعة فأتمامه بالمأموم لا يصح، فأتمامه بالإمام لا يصح. نعم، سواء رأى الإمام والمأموم أو لم يرهما. الحالة الثالثة، إذا لم يجد مكانا في المسجد، معنى أنه امتلأ المسجد وكان خارج المسجد، فإذا كانت الصفوف متصلة إليه صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في مسجد واحد. أن يكون في المسجد ضيق ولا يجد مكانا فيه فإذا اتصلت الصفوف إليه إلى الخارج صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره ولم يرى المأمومين. نعم نعم في المسجد لهم أن يصلوا، وكان الشيخ يفتي بهذا، كان الشيخ يفتي بهذا أن المريض الذي كان في المكان الذي هو تابع للمسجد وإن لم يكن متصلا بالصفوف له ماذا؟ أن يصلي فيه. طيب بقي هنا مسألة نبه عليها ذكرها هنا في هذا الكتاب إرشاد الملهوف، حد هذا الاتصال هل له حد؟ أن الاتصال حده كذا، فإذا لم تتصل إذا زاد عن هذا القدر لا تصح. رب بعض المساجد يكون الإمام يصلي في موضع ثم يكون خلفه أناس كثير، ربما يكون بين الإمام والمأموم 100 متر أو 200 متر، وربما هذا يكون في مساجد الأسواق المزدحمة ويصلون خارج المساجد، فهل لصحة الائتمام ضابط معين؟ يعني إلى مسافة 100 متر يجوز أن يتابع الإمام، فإذا زاد على 100 متر أو 200 متر لا يجوز. فيه قولان للعلماء، القول الأول قول الشافعي رحمه الله أن حد اتصال الصفوف إلى 300 ذراع، وما زاد عن ذلك فلا يكون هذا اتصالا. إذا زاد بين الإمام والمأموم على أكثر من 300 ذراع فلا يعد ذلك اتصالا. القول الثاني نقله النووي عن جماهير العلماء أن ذلك غير محدد بحد معين، قال ولكن متى علم المأموم بانتقالات الإمام، علم المأموم بانتقال الإمام بين الأركان كانت الصفوف متصلة وصح الاقتداء. إذا كان المأموم يعلم بانتقالات الإمام أو كان هناك من يبلغ يصح. نقل هنا كلاما جيدا للشوكاني رحمه الله نقرأه، قال ولا ريب أن من كان من البعد بحيث لا يدرك أفعال إمامه، كان بعيد ولا يدرك أفعال الإمام ما يستطيع سماعها ولا ينقلها إليه ناقل، أي ليس هناك مبلغ، لا يتمكن من الائتمام والاقتداء بالإمام فلا يتم له صلاة الجماعة لذلك. أي من كان في مكان لا يستطيع الاقتداء بالإمام ولا يبلغه انتقال الإمام بين الأركان ولا يبلغه مبلغ فهل تصح صلاته جماعة؟ إنسان يصلي في مكان بعيد وما يسمع من صوت الإمام شيئا ولا يبلغ إليه أحد فعل الإمام، قال فلا تصح لا تتم له صلاة الجماعة. وما دون هذا البعد هو حيث يكون مع بعده يدرك أفعال إمامه ويمكنه الاقتداء به ويمكنه الاقتداء به، أي ولو كان بعيدا ويدرك أفعال الإمام ويمكنه الاقتداء به. الآن في هذه الأزمنة صارت ماذا؟ هذه المكبرات ربما تنقل الصوت إلى 1 كيلومتر وأكثر، قال ولا وجه لمنعه أي هذا لا وجه لمنعه ومن زعم المنع في صورة من الصور لم نقبل منه ذلك إلا بدليل وكما أنه لا وجه لقول من قال بالفرق بين المسجد وغيره ولا وجه أيضا كما قال الشافعي في التقدير بثلاثمائة ذراع فإن ذلك إنما نشأ من ظنه أن ذهاب الطائفة الأولى مصلية في صلاة الخوف لقصد الحراسة عن النبل وذلك مجرد تخمين ولا دليل عليه في الرواية فلا حجة في محض الرأي فعلى هذا تصح الاقتداء بالإمام مطلقا وإن طالت المسافة إذا كان يمكنه الاقتداء بالإمام ومتابعة الإمام في التنقل بين أركان الصلاة على ما سبق مسألة الصلاة وبين الإمام والمأموم حائل أو بين الإمام أو بين المأمومين بعضهم من بعض حائل هل تصح أو لا تصح؟ تصح بقيد أي قيد؟ اسمها الشرط الأول ما هو؟ أن تكون الصفوف متصلة إليه نقل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الاتفاق أن الصلاة من وراء الحائل سواء كان المصلي في المسجد أو خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف إليه أن الصلاة صحيحة كما في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 407 قال وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة في صحيح البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعض الليالي من رمضان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته أي في حجرته في البيت وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم أي كان هو أطول من جدار الحجرة يرون إلى الخارج فقام أناس يصلون بصلاته أي تابعوا صلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر الناس ذلك فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل وهذا كان في رمضان وهو في حائل بينه وبينه وعلى هذا ما كان يصنعه الخلفاء لما قتل من قتل من الخلفاء قتل عمر رضي الله عنه وهو في الصلاة وقتل علي رضي الله عنه بعد أن سلم من الصلاة صار الخلفاء يتخذون حجرا يقال له المقصورة مثل الغرفة يكون فيها الإمام وحده يصلي بالناس وهو داخل هذه المقصورة الحجرة وهم يصلون خلفه استنادا إلى مثل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في حجرته وبينه وبينهم جدار ولكن الجدار لم يكن طويلا ولا فرق بين أن يكون الجدار طويلا أو قصيرا كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله بقي مسألة وهي وجود الطريق بين الصفوف يصلي مثلا خلف الإمام 10 صفوف ثم بعد 10 طريق وبعد الطريق ماذا؟ صفوف هذا هذا على ما سبق فيه نفس القولين، فيه قولان للعلماء مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد المنع من ذلك، وأن الصلاة لا تجزئ. قالوا إذا كان بين الصفوف طريق تفصلها بعضها عن بعض فلا تجزئ الصلاة، والذي صرح بأنها لا تجزئ الصلاة أبو حنيفة رحمه الله، وعن أحمد رواية الرواية أنها تجزئ ورواية أنها لا تجزئ. جاء في هذا أثر عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه، أي ليس مع الإمام. إذا كان بينه أي المأموم وبين الإمام طريق أو نهر، بينه وبينه نهر يجري، أو حائط فليس معه. والأثر هذا عن عمر من طريق ليث ابن أبي سليم. ما حال ليث ابن أبي سليم؟ ما هو وجه ضعفه؟ ها الاختلاط. نعم. القول الثاني قول الجمهور أنه يصح الاقتداء، والرواية الأخرى عن أحمد ومذهب مالك والشافعي. قال النووي رحمه الله قال ولو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين. ولو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين. وكذا قال ابن قدامة رحمه الله قال وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن قال ففيه وجهان. ما معنى الوجهين؟ إذا قال أصحاب المذاهب وجهان، ها أي في المذهب، والروايتان عن الإمام نفسه، فمعنى وجهان أي عند الشافعية عند الحنابلة عند الأصحاب خرجوا وجها على مذهب أحمد بكذا ومذهب بكذا، والروايتان أي عن أحمد أو الشافعي، والقولان أي عن ماذا؟ عن الإمام نفسه، قول الشافعي القديم وقول الشافعي الجديد. قال ففيه وجهان، ثم إلى أن قال قال والثاني يصح، أي يصح الصلاة، وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك. تقدم معنا أنه لا بد من ماذا؟ من اتصال الصفوف. فإذا كانت هذه الطريق شيء لا بد منه والصفوف متصلة إلى قبل الطريق ثم بعدها مباشرة، وصلى على قول عامة العلماء لا بأس، وإلا فالأولى أنهم يصلون في الطريق ويجعلون الطريق خلفهم. وما جاء من النهي عن الصلاة في قارعة الطريق محمول على السعة، مع أن الحديث في ذلك ما حاله ضعيف كما تقدم معنا الذي فيه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق. فإذا صلوا في الطريق وتقدموا إليها ويجعلون الطريق خلفهم هذا هو الأولى. أيضا مما يتعلق بمسائل الصفوف، شق الصفوف هل يجوز شقها للحاجة؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما جاء كان قد تقدم يصلي بالناس من؟ أبو بكر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى وقف خلفه، فرجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث من فتح الباري، قال: وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. هذه كم حالة ذكرها الحافظ؟ ثلاث: جواز شق الصف، قال وهو مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، له أن يدخل كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: من يحتاج الإمام إلى استخلافه، كان يكون بعد الإمام الكل ليس عندهم علم أو على جهل، ويتوقع أن الإمام يحتاج أن يستخلف أحدا لمرض أو نحو ذلك، ولا أراد أن يتقدم أحدهم له أن يتقدم. والحالة الثالثة: إذا رأى فرجة في الصف الأول أو الصف الثاني ولم يسدها أحد من الذين هم خلف الفرجة مباشرة، فله أن يتقدم ولو شق الصفوف لسد تلك الفرجة، وليس هذا من الأذى المنهي عنه، ويكون هذا الحديث أصلا في ذلك، أي في جواز شق الصف إذا وجدت حاجة. وبقي في الباب بقية المسائل التي تتعلق بالصفوف، الحق أنها مسائل ماذا؟ توسعت وطالت، ولكنها مهمة. ماذا يعمل؟ يعني بسبب الضيق. يعني تقصد حين يخطو هو مواجه القبلة، يعني مثلا ليست الفرجة أمامه مباشرة عن يمينه وعن شماله، وهو قد دخل في الصلاة، بدأ في الصلاة، لو قرب الذي أمامه مباشرة قربه عن يمينه وشماله لا بأس، فقرب مثلا الذي عن يمينه يقربه ويدخل ماذا؟ مكانه، يقرب يمينا وشمالا، وإن تقدم ولم يحصل منه انحراف مثل هذا الذي يكون خطوة ولم ينحرف إن شاء الله لا يضره. قال إذا صلى منفردا في السكن لعذر وهو يتابع الإمام هل تصح الصلاة؟ سيأتي هذا مبني على حكم صلاة المنفرد، سيأتي إن شاء الله. قال وضع المصحف على الرأس وتقبيل المصحف هل هذا يجوز؟ أظن إذا انتهى من القراءة قبل المصحف وضع على رأسه، ما على هذا دليل، لا وليس هذا من السنة. هذا أخي يقول الأخ شايف الحليفي يسلم عليكم، عليكم السلام. أخني يسأل يقول الضاحي ضاحي المسجد هل هو اتصال الصفوف؟ إذا اتصلت الصفوف إلينا فهو من المسجد. ويقول في السؤال الثاني قال الرد بعد الإمام، يعني كان يقصد الترقيع أو التبليغ كما في الحرم، هل هذا جائز؟ إذا كان إليه حاجة جائز، وإذا لم يكن له حاجة فهو مكروه عند عامة العلماء كما في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. فإن كان له حاجة لا بأس أن يبلغ مبلغ خلف الإمام، يقول الإمام الله أكبر وهو يقول الله أكبر. فإذا لم يكن حاجة فهذا مكروه. ها؟ وقل له فتوى شيخ الإسلام، قل له أنت أفضل ولا شيخ الإسلام، هكذا إن شاء الله. وهو حكى عن عامة العلماء عدة فتاوى في مجموع الفتاوى من البدع. نعم إذا كان ليس له حاجة أحدث هذا الشيء. قال هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف من حسن الصلاة؟ ماذا جاء في الأحاديث؟ تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وتسوية الصفوف من إقامة الصلاة، رواه عند البخاري ومسلم. ها؟ ومن حسن الصلاة عن أنس، وجاء في رواية في مسلم من تمام الصلاة، وفي رواية في البخاري من إقامة الصلاة. طيب كلها موجودة. قال إذا لم يكتمل الصف الأول وصلى الناس صفا ثانيا هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة وهم مخالفون للسنة. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قطعه الله. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.